بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا ظاهرًا وباطنًا وأولًا وآخرًا على منته وتفضله وتيسيره لإقامة مثل هذه المجالس العلمية، وأسأل الله تعالى للقائمين على هذا المشروع العلمي، أسأل الله تعالى أن يجزيهم عني وعنكم خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. لا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن هذا هو المجلس الأول من مجالس هذه الدورة المباركة والمتعلقة بالقواعد الفقهية تحت إشراف جمعية الدعوة وتوعية الجاليات ببقيق التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أولا، لا يخفاكم إخواني وأخواتي فضل العلم والتعلم، فالله جل وعلا حث على العلم وأمر به وبين فضل العلماء وبين فضل العلم جل وعلا في نصوص كثيرة في القرآن. يقول الله جل وعلا ممتنا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم، قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، قال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وربنا جل وعلا حصر الخشية في العلماء، وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمقصود بأن العلماء أكثر الناس خشية لله، لأنهم أكثر الناس معرفة بالله وعلم به سبحانه وبما يستحقه جل وعلا وبحقوقه جل وعلا. وأيضا ربنا جل وعلا رفع درجة العلماء في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين جل وعلا بأن لا يمكن أن يستوي من يعلم ومن لا يعلم، قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا فضل العلم عظيم حتى ولو كان من غير جنس البشر، ولذلك عندنا في الفقه في أبواب الصيد والأطعمة أن الكلب المعلم يؤكل صيده بخلاف الكلب الجاهل، ولذلك قال الله جل وعلا: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وأيضا العلماء ينظرون بنور الله عز وجل، ولذلك العلماء نظرهم في الغالب مآلي، يتجاوز الزخارف، يتجاوز الظواهر. وفي قصة قارون عبرة، قال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، بينما هؤلاء الجهال ماذا قالوا؟ قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وربنا جل وعلا أمر الناس بسؤال العلماء، وهذا يدل على منزلتهم ومكانتهم، قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدى وأعاد في قضية العلم، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضاً أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطلب العلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم واجب على كل مسلم. ولا يخفى بأن العلم على ضربين: علم عيني وعلم كفائي. والمقصود بالعلم العيني هو الذي مخاطب به كل مكلف، مخاطب به كل مكلف. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بفرض فرائض وحد حدودا. والقاعدة الشرعية إذا أردنا أن نضبط العلم العيني أن كل عبادة واجبة على المكلف فتقدم العلم عليها واجب. وأعظم العلوم ما كان متعلقه بمعرفة ما كان متعلقه بالله، فشرف العلم يتبع شرف المعلوم. ولذلك العلم بالله وبأسمائه وبصفاته هذا من أشرف العلوم ومن أفضل العلوم. ولذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز جاءت نصوص كثيرة تشير إلى هذا المعنى، والمقصود بأن العلم العلم الواجب هو كل عبادة واجبة على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب. وأعظم العلوم كما ذكرت العلم بالله بأسمائه وصفاته وذاته وأفعاله، فشرف العلم يتبع شرف المعلوم، شرف العلم يتبع شرف المعلوم. ثم بعد ذلك العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وما له من الحق من وجوب الاتباع، وكذلك العلم بالفرائض. العلم الكفائي المخاطب طبعا العلم العيني المخاطب به المكلف الفاعل، العلم الكفائي لا المخاطب به الفعل، يعني قصد المقصود به الفعل. ولذلك الأصوليون ماذا يقولون؟ علماء الأصول يقولون العلم الكفائي أو الفرض الكفائي، العلم الكفائي عفوا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. بمعنى إذا مثلا صلاة الجنازة يكون فرض كفائي، إذا قام بها عدد تصح بهم الصلاة سقط الإثم عن الباقي. كذلك بقية العبادات التي هي من فروض الكفاية. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم واجب على كل مسلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحب بطلاب العلم، ولذلك قال مرحبا بطالب العلم لما دخل عليه بعض الصحابة وقد أتى لطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من في السماوات ومن حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. والعلم طلبه أفضل من نوافل العبادة. لماذا؟ لأن العلم له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متنوعة، وأيضا هو فيه نفع متعدي، نفع متعدي. ولذلك العلم جهاد، أعظم الجهاد هو العلم الشرعي، أعظم الجهاد العلم الشرعي. وشمس الدين ابن القيم أبو عبد الله رحمه الله ورضي عنه لما تكلم عن الجهاد ذكر مراتب الجهاد وبين بأن العلم هو من أعظم الجهاد ومن أفضل الجهاد. ولذلك بقية أنواع الجهاد تابعة لهذا الأصل وهو العلم، هو العلم. فطلب العلم أصل، ففيه جهاد للنفس الأمارة بالسوء، جهاد للشيطان، وجهاد لأعداء الإسلام هو جهاد البرهان. وبقية أنواع الجهاد هي راجعة له، فهي فرع عنه، هي فرع. فإذا ذهب الأصل سقط الفرع. وجود الفرع مع ذهاب الأصل لا قيمة له، لا قيمة له. ولذلك المستقل للتاريخ المستنطق للواقع يرى عبر، حينما غاب الأصل اللي هو العلم الشرعي ضاع الناس، وربما بعضهم يقول هو جاهد لكن جهاد غير شرعي، غير شرعي، يعني يفتقد إلى راية، يفتقد إلى إمام، يفتقد إلى معرفة الأحكام. لأجل هذا العلماء كمالك وأحمد والشافعي رحمهم الله تعالى لما يتكلموا عن العلم يعظمونه. حتى قيل الإمام مالك لو أن رجلا سيق إلى القصاص، يعني هو حكم عليه بالقصاص، فماذا فأي شيء أفضل له؟ قال يطلب العلم، يعني أن يموت على علم ولو على مسألة واحدة. والإمام أحمد رحمة الله عليه لما كان في الدرس وأذن المؤذن فقام أحد طلابه قال إلى أين؟ قال أصلي ركعتين. قال ما أنت فيه خير من صلاة ركعتين. شوف المفاضلة. وذكر العلماء بأن يعني مدارسة باب من أبواب العلم خير من قيام ليلة. ولذلك العلم شرفه ظاهر، والعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أريد أن أستطرد في هذا الأمر، لكن أشير إلى أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك بأن الفقه في الدين لا يقصد به الفقه بالأحكام العملية الفروعية، وإنما الفقه العام. وأعظم العلوم العلم بالله من حيث التوحيد والإيمان، كذلك النبوات، هذا من أعظم وأشرف العلوم. لأن عندنا قاعدة أن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، شرف المعلوم. وأيضا الفقه في الدين معرفة الحلال والحرام، معرفة الحلال والحرام. لذلك العلماء لما صنفوا المصنفات هذه في العلم، في الواقع هي وسيلة وليست غاية. يعني مثلا متون العلم نحن ما الآن سنشرحه من القواعد الفقهية، هذه وسائل لغايات. ما هي الغاية؟ الوصول إلى أدلة القرآن والسنة التي تعبدنا الله عز وجل بها، تعبدنا الله عز وجل بها. ولذلك نحن متعبدون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه العلوم إنما هي وسائل مساعدة للوصول إلى هذا الأمر، ولا يفقه هذا إلا العالمون، إلا العالم. والعلماء رحمهم الله تعالى في القديم والحديث سهلوا قضية العلم ويسروها للناس. فمثلا عندهم الاستقراء، مثلا الاستقراء مسائل الشروط الأحكام، هذا من باب التسهيل. عندهم الصبر، عندهم التقسيم، عندهم الترتيب، هذا كله. ومن جملة ذلك أن علم الفقه من العلوم الأصلية، العلوم الأصلية يعني كغاية الوصول إليه. والعلوم المساعدة المندرجة تحت هذا الأصل هي وسائل لفهم هذه المسألة، وهي مسألة الفقه في دين الله عز وجل، معرفة أحكام الحلال والحرام. طبعا عندنا نحن القواعد الفقهية، القواعد الفقهية شرحنا متون كثيرة، شرحنا منظومات، لكن بالتشاور مع فضيلة الشيخ ناصر يعني اتفقنا على أن هناك على أن نقوم بشرح للقواعد الفقهية عموما، يعني مستفيدين من كلام أهل العلم، ليس لنا في هذا شيء، وإنما نحن نرجع إلى كلام العلماء في القديم والحديث. ثم يعني هذه القواعد على طريقة أهل العلم نتكلم في القواعد الخمس الكلية الكبرى، ثم نتكلم في بعض القواعد الكلية وأيضا بعض الضوابط، ونحاول جاهدين أن نربط هذه القواعد الفقهية بالأمور عامة. لأن القواعد الفقهية سبحان الله العظيم سبب من أسباب يعني سبب من أسباب الفقه في دين الله، حق الفقه، وأيضا سبب من أسباب لين العريكة عند طالب العلم، ويورثه سعة صدر، يورثه ملكة، يورثه نضوج. يعني ما قرأ أحد أو درس أو يعني انتفع بهذا الفن إلا وأثر عليه، على شخصه وعلى من حوله، وهذا سبحان الله مجرد. ولذلك نحن سنبدأ بإذن الله تعالى هذا المجلس في مقدمة مهمة جدا تمثل مدخل إلى هذا الفن، فن القواعد الفقهية. هذه المقدمة مهمة جدا، وإن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بالقاعدة الأولى الكلية الكبرى. طبعا عندنا الفن هذا اسمه القواعد الفقهية. إذن هذا العنوان أو هذه الجملة مشتملة على مفردتين، على مفردتين. وطريقة أهل العلم في التعريفات أنهم إذا أرادوا أن يعرفوا عنوانا يشتمل على مفردتين أو ثلاث أو أكثر يعرفون كل مفردة لوحدها، ثم بعد ذلك يصيغون التعريف العام لهذه الجملة، لهذه الجملة. نحن عندنا الآن مفردة ماذا؟ مفردة القواعد، وعندنا أيضا الفقهية. إذن عندنا القواعد الفقهية، القواعد جمع مفردها قاعدة، قواعد جمع مفردها قاعدة. القاعدة إذا تأملناها نجد أنها مأخوذة من القعود والاستقرار والثبوت مثلا، هذه القاعدة. هكذا لما أول ما نسمع لفظة القاعدة ينقدع في أذهاننا هذا الأمر. ولذلك القاعدة تطلق على الأصل، تطلق على الأساس، والأصل سواء كان حسيا أو معنويا، القاعدة سواء كان حسي أو معنوي بالنسبة للأصل. ولذلك يقول الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قواعد الأساسات البيت، أساسات البيت، بيت الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أيضا يقولون عن السحاب قواعد السحاب. ولذلك العلماء لهم تعريفات كثيرة من حيث اللغة بالنسبة للقواعد، منها قول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد، والمقصود هنا أتى بنيانهم من القواعد بالجانب المعنوي، يعني أبطل دينهم وعقائدهم. ولذلك القواعد هذا هو معناه من حيث اللغة، القواعد جمع قاعدة وهي الأصل والأساس، إلى غير ذلك مما يذكره العلماء. من حيث الاصطلاح، طبعا الآن ذكرنا القواعد، نذهب إلى الفقهية. الفقهية مقصود فيه الفقه، مقصود فيه الفقه، والفقه هو الفهم، وبعض العلماء يقولون أنه هو الفهم مطلقا، وبعض العلماء يقولون هو الفهم الدقيق، وكل من علم شيء فقد فقهه، كل من علم شيء فقد فقهه. ولذلك قال تعالى ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. قوم شعيب قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. ولذلك الفقه هو الفهم. طبعا بعض العلماء يرى بأن تعريف الفقه بالفهم هكذا مطلقا عليه مأخذ، قالوا لأن إذا قلنا بأن الفقه هو الفهم استوى العامي مع العالم، لأن العامي يفهم أيضا، لكن لا بد أن نقول بأن الفقه هو الفهم الدقيق. الفهم الدقيق بالنسبة للفقه. لذلك العلماء الأصول لما يعرفون الفقه يقول هو، يعني لما يعرفون نعم الفقه يقولون بأنه إدراك الشيء والعلم به والفهم له والفهم له. لذلك هكذا يعرفون الفقه. طبعا الفقه في الاصطلاح عبارات الفقهاء معروفة تنوعة ومتعددة، يتفننون في قضية تعريف الفقه، فيقول مثلا هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية أو عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، وبعضهم يقول هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة، مثلا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهكذا. لهم تعريفات متنوعة بالنسبة للفقه. نرجع إلى القاعدة. القاعدة طبعا القواعد تدخل في جميع الفنون، يعني عندنا قواعد في العقيدة، عندنا قواعد في التفسير، عندنا قواعد في الحديث، عندنا قواعد في الفقه، عندنا قواعد في السيرة أيضا، عندنا قواعد في النحو اللغة، هذه القواعد عموما، لكن لما نأتي هنا نقول القواعد الفقهية، نعلم بأن المقصود بالقاعدة الفقهية هي القواعد في علم الفقه، القواعد في علم الفقه. تعريف القاعدة في الواقع اختلف العلماء في تعريف القاعدة الفقهية على قولين. القول الأول ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القاعدة الفقهية هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. لاحظ الأمر الكلي، الأمر أو كلي، أو تقول كلية مثلا، لكن التعبير بالأمر الكلي لأنه يشير إلى القاعدة. الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه، هذا قول من؟ قول الجمهور. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن القاعدة الفقهية هي الأمر الكلي، وقد ذكر هذا ابن السبكي وغيره. والمراد بالكلي أن يحكم فيها على كل فرد، أن يحكم فيها على كل فرد. القول الثاني ما ذهب إليه بعض الحنفية كما قال الحموي في الأشباه والنظائر، في شرح الأشباه والنظائر قال حكم أكثري لا كلي ينطبق عليه أو ينطبق على أكثر جزئيات لتعرف أحكامها منه. إذن حكم أكثري أو الأمر الأكثري، إذا قلنا حكم أو الأمر الأكثري وليس الغالب، وليس عفوا الكلي، أكثر يعني غالب وليس كلي، لأن في فرق بين الكلي والأغلب. طيب من أين نشأ الخلاف؟ كيف نشأ هذا الخلاف؟ الجمهور يقولون بأن القاعدة هي الأمر الكلي، الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. بعض الحنفية وافقهم هذا كثير من المعاصرين من الكتاب أيضا من طلاب العلم قالوا بأن حكم أغلب أكثري وليس كلي يفهم أحكامها منه، يعني تحته جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. لأن القاعدة من وين تتشكل القاعدة؟ القاعدة الفقهية تتشكل من مجموعة فروع جزئيات، هذه الجزئيات هي التي يصار منها القاعدة، هذه الجزئيات هي التي يصار منها القاعدة الفقهية. طيب ما هو سبب الخلاف ومنشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف في واقع الأمر سببه المستثنيات، المستثنيات في القاعدة. كيف مستثنيات؟ يعني هناك قواعد مثلا سواء قواعد كلية كبرى متفق عليها، قواعد كلية، قواعد مذهبية، يقولون بأن ما من قاعدة إلا ولها مستثنيات، ما من قاعدة إلا ولها مستثنيات. فكيف تقولون كلي وفيها ما يند ويشرد عن كلية القاعدة مثلا؟ إذن نقول بأنها أغلبية أكثرية وليست كلية. هذا هو المنشأ للخلاف الذي حصل بين الجمهور والحنفية أو بعض الحنفية وليس جميع الحنفية. والراجح هو مذهب الجمهور أن القاعدة الفقهية هي الأمر الكلي أو الحكم الكلي الذي تحته أو الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه، يفهم أحكامها منه. طيب لماذا رجحنا هذا القول، رجحنا بمذهب الجمهور؟ أولا لأن أصل القاعدة أن تكون كلية، أصل القاعدة أن تكون كلية، ولذلك سميت قاعدة، سميت قاعدة تحتها جزئيات كثيرة تفهم أحكامها من هذه القاعدة، من هذه القاعدة. فشأن القاعدة أن يكون كلي، شأن القاعدة أن يكون كلي، هكذا هي القاعدة. الأمر الثاني وجود بعض الجزئيات التي تخلفت عن مقتضى الكلي، هذا لا يضر كون القاعدة كلية، لأن ما من شيء إلا وله مستثنيات، فخروج بعض المستثنيات عن القاعدة لا يضر كليته ولا ينفي كليته. واضح؟ حتى أن بعض العلماء قالوا المستثنيات هذه مما تؤكد كلية القاعدة، لأن إخراج المستثنيات عن هذه القاعدة يجعل القاعدة سليمة من حيث الكلية، من حيث الكلية. ولذلك شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه لما تكلم على مثل هذه القواعد قال: إذ شأن الشرائع الكلية أن تراعي الأمور العامة المنضبطة ولا ينقضها تخلف الحكمة في أفراد الصور، فوجود جزئيات أو أفراد خرجت وندت وشردت عن هذه القاعدة لا ينفي ولا يضر كلية القاعدة. مسألة أخرى أن الشاذ الذي خرج عن القاعدة لا حكم له، وإذا قلنا بأنه لا حكم له لا يمكن أن ينقض كلية القاعدة. أمر آخر، المتتبع للمستثنيات الموجودة في هذه القواعد الفقهية، فكل مستثنى ند وشرد وخرج عن كلية القاعدة في الواقع أو في الغالب، عفوا في الغالب، نجده يندرج تحت قاعدة أخرى، وهذا حقيقة مما يؤكد كلية القاعدة، بمعنى أنه إذا قاعدة الأمور بمقاصدها، هناك مستثنيات، هذه المستثنيات في الواقع ليس بابها ومحلها هنا، إنما محل وبابها باب آخر أو قاعدة أخرى، قاعدة المصالح، قاعدة المفاسد، قاعدة الضرر، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة اليقين، قاعدة كذا وكذا، وهذا مما يجعل القاعدة يعني كلية. أيضا الغالب الأكثري عندنا في الشريعة معتبر اعتبار العام القطعي، الغالب الأكثري عندنا في الشريعة معتبر اعتبار العام القطعي، العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية هذه لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. يعني أنت لو جمعت المستثنيات ما يمكن أن تتشكل من هذه المستثنيات قاعدة، ممكن أنها تكون بقوة القاعدة الكلية، بقوة القاعدة الكلية، واضح؟ ولذلك عندنا مثلا أغلب أحكام الفقه يعني هي في الظن الغالب، مبنية على الظن الغالب، وهذا ما سنذكره إن شاء الله ونبحثه من خلال يعني التوسع في هذه الكليات. مسألة أخرى أيضا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره، لابد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره. المقصود كلام شيخ الإسلام أن هذه المستثنيات من القواعد ترجع إلى وصف اختص بها هي، كما ذكرت أنا قبل قليل لما قلت تندرج تحت قواعد أخرى، يعني في تحت قواعد أخرى ليست تحت هذه، تحت هذه القاعدة. طبعا لا يخفاكم بأن هناك فرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، عندنا قواعد أصولية وقواعد فقهية، وعندنا قواعد لغوية وهكذا، لكن تقريبا القواعد الفقهية والأصولية قريبة من بعض، حتى تجد بعض الذين يكتبون في القواعد الفقهية يعني لا بد وأن يكون لهم شيء من الخلط، بمعنى يحتاجون إلى ذكر بعض القواعد الأصولية ويدخلونها ضمن مصنفهم أو مؤلفهم أو ضمن منظوماتهم، أيضا يدخلون بعض القواعد الأصولية، لأن القواعد الأصولية والقواعد الفقهية قريبة من بعض، لكن هناك بعض الفروق. مثلا عندنا علم أصول الفقه يعتبر بالنسبة للفقه مثل الميزان والضابط للاستنباط الصحيح، وقواعده وسط بين الأدلة والأحكام، فهي التي يستنبط منها الحكم من الدليل التفصيلي، هذا بالنسبة للقواعد الأصولية، ولذلك موضوعها الدليل. يعني مثلا يقولون الأمر للوجوب، هذه قاعدة أصولية، الأمر للوجوب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا فعل أمر إذن يفيد الوجوب، آتوا فعل أمر إذن للوجوب، النهي للتحريم، ولا تقربوا الزنا إذن نهي هنا يفيد التحريم. بينما القاعدة الفقهية هي قضية كما ذكرت كلية أو أغلبية على قول من يذهب إليها، جزئياتها هي بعض مسائل الفقه، ولذلك موضوعها فعل المكلف. بينما القاعدة الأصولية في واقع الأمر هي تنظر إلى الأدلة، هي تنظر إلى الأدلة فتأخذ من الدليل الحكم، ولذلك هي قائمة على الاستنباط الحكم من الدليل التفصيلي كما ذكرت قبل قليل. إذا موضوعها الدليل والحكم، القاعدة الفقهية لا، هي موضوعها فعل المكلف، مثلا لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة وغير ذلك. القواعد الأصولية الفرق الثاني بأنها قواعد مضطردة تنطبق على جميع جزئياتها، مضطردة بخلاف القواعد الفقهية. على قول من يذهب أنها أغلبية يقول مستثنياتها كثيرة، وعلى قول من يذهب إلى أنها كلية يقول أيضا لها مستثنيات، أيضا لها مستثنيات، ولذلك الحكم فيها يكون على أغلب الجزئيات بالمعنيين أو بالتعريفين وهناك المستثنيات. بينما القاعدة الأصولية أيضا هي القاعدة الأصولية غير القاعدة الأصولية، مضطردة من حيث انطباقها على جزئيات. عندنا فرق آخر بأن يعتبر القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، أما القواعد الفقهية فعبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة. أيضا القاعدة من الفروق، القاعدة الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقع عن الفروع، أما القاعدة الأصولية فهي متقدمة يقتضي وجودها قبل الفروع. ولذلك لو تذكرون قبل قليل قلت بأن القاعدة الفقهية تتشكل من مجموعة فروع فقهية، يعني عندي مسائل فقهية في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في كذا كذا، هذه الفروع تفرض علي أنني أنشئ لها قاعدة تندرج تحتها هذه الجزئيات. أما القاعدة الأصولية فالفرض الذهني أن تكون هي سابقة لهذه الفروع، موجودة أصلا، الأمر للوجوب، خلاص قاعدة كلية عامة دليل. أيضا من الفروق بأن هناك طبعا وجوه اتفاق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية بأن تحت كل قاعدة جزئيات، تحت كل قاعدة جزئيات، لكن بالنسبة للأصولي يختلف عن الفقيه أو اللي له عناية بالقواعد الفقهية. الذي له عناية بالقواعد الفقهية يغرق في الأمثلة والنماذج والفروع والجزئيات، هذه يغرق فيها، ولذلك تجدون مثلا القواعد الفقهية تحت كل قاعدة عشرات بل مئات النماذج والتطبيقات والأمثلة، لكن القاعدة الأصولية لا، يكون مثالين. حتى أن العلماء يقولون من العيب ومن الخطأ أن يغرق الأصولي في ماذا؟ في كثرة الاستشهاد أو ذكر الجزئيات. قالوا هذه ليست مهمة الأصولي، مهمة الأصولي يعني إيضاح الدليل يبين هذا الأصل، لكن مهمة الفقيه مع القواعد الفقهية لا، الإغراق في ولذلك يحسن بمن له عناية بالقواعد الفقهية أن يكثر من حشد الأمثلة والتطبيقات والنماذج، وأن يكون له عناية أيضا بالنوازل المعاصرة لربطها أو لجعلها تندرج تحت هذه القاعدة. طبيعة الحال بالنسبة للقواعد والضوابط، عندنا مسلكان في مسألة القواعد والضوابط. هل القاعدة هي الضابط والضابط هو القاعدة؟ هذه مسألة حقيقة يعني النظر إليها في الجانب العملي وليس التنظيري، بمعنى أننا لما نقرأ في كلام العلماء نجد من أهل العلم من لا يفرق بين القاعدة والضابط. ومن أوضح الأمثلة على ذلك العلامة ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الذي يشير إلى متانة علمه ورسوخه ومعرفته بالمذهب، كتاب القواعد، فإنه يذكر القواعد الفقهية والضوابط ويجعلها كلها تحت مسمى القاعدة. وأغلب ما يعني ذكره ابن رجب رحمة الله عليه ضوابط فقهية، وذكر قواعد. فهناك من أهل العلم ذكر ابن اللحام مثلا، ابن اللحام خلط يعني قواعد الأصول مع قواعد الفقه، وإن كان غلب عليه الأصول قواعد الأصول وهو كتاب أصولي. عندنا مثلا المدرسة الثانية مثلا السيوطي ومن يعني سلك هذا المسلك ممن قبله وممن بعده ذهبوا إلى التفريق بين القاعدة والضابط. ولذلك نجد السيوطي رحمة الله لما تكلم عن القواعد الخمسة أردفها بقواعد كلية، ثم بعد ذلك عقد الضوابط الفقهية، الضوابط الفقهية. ولذلك الواقع بأن هناك فرق بين القاعدة وبين الضابط، ويمكن اختصاره بفرقين. الأول بأن القاعدة الكلية تدخل في جميع الأبواب الفقهية. القاعدة الفقهية تدخل في جميع الأبواب الفقهية، يعني مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها أو لا عمل إلا بنية، تجدها في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في إلى آخر. لكن الضابط لا، هو في باب واحد، يعني الضابط الفقهي في باب واحد. مثلا ما أبين من حي فهو كميتته، هذا وين يبحثونه؟ في باب الآنية مثلا، هذه عبارة الزاد مثلا، إذن هذا ضابط. ما تسحب إلى الصلاة مثلا أو الزكاة أو الصيام، واضح؟ هذا الضابط سمى ضابط. يقولون كل كفارة سببه المعصية فهي على الفور، هذا ضابط لأن في باب الكفارات. لكن مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار تجدها في باب الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، وهكذا. الفرق الثاني بأن القاعدة في الغالب كلية متفق عليها، ونحن عرفنا القاعدة بأن قلنا ما يعني تدور ما بين الكلية والأغلبية، الكلية والأغلبية، حتى لو قلنا بأغلبيتها فهي تختلف عن الضابط. فالضابط في الغالب يكون مختلف فيه حتى عند أصحاب المذهب الواحد. ولذلك تجد الفقيه المذهبي قد ينشئ ضابط معين لكن يخالفه غيره في هذا الضابط، ما يتفق معه. وهذا مرجعه مثلا أصول الإمام، الروايات الراجحة والمرجوحة مثلا عن الإمام وغير ذلك مما هو معلوم. فهنا يحصل عندنا فرق بين الضابط وبين القاعدة، بين الضابط وبين القاعدة. مسألة القواعد الفقهية من حيث المراتب إذا تأملناها نجدها على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى في قواعد كلية كبرى، هذه قواعد لها صفة الشمول والسعة، وهي تقريبا القواعد الخمس المعروفة: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة. هذه خمسة قواعد كلية اتفقت عليها المذاهب الفقهية بالجملة، طبعا بالجملة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قواعد أضيق مجال من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها، ولكنها ذات شمول وذات سعة واستيعاب. وهذه حقيقة إذا تأملناها نجدها على قسمين: قسم يندرج تحت قاعدة من القواعد الكبرى. ولذلك أي قاعدة كلية كبرى تجد تحتها إيش؟ تجد تحتها قواعد، هذه القواعد كلية أيضا مندرجة تحت القاعدة الكلية المتفق عليها. ولذلك الأمور بمقاصدها مثلا هذه قاعدة عظيمة من القواعد الكلية المتفق عليها. تجد بعض الفقهاء ينشئ قاعدة مثلا يقول العبرة بالألفاظ والعقود بالمعاني لا بالمباني مثلا، يعني بالمعاني لا قاعدة لا ضرر ولا ضرار مثلا، ينشئ قاعدة يقول مثلا الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة مندرجة تحت قاعدة القاعدة الكلية مثلا. قاعدة المشقة تجلب التيسير مثلا، ينشئون تحتها قواعد كثيرة مثلا، يعني مثلا قول لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الزمان مثلا، هذا عفوا بالنسبة لقاعدة العادة محكمة، لا ينكر تغير الأحكام الزمانية بتغير الزمان الاجتهادية بتغير الزمان. قاعدة المشقة تجرب التيسير مثلا تحتها قواعد كثيرة، وهذه سنذكرها بإذن الله. هذا القسم الثاني، قسم لا يندرج تحت شيء من هذه القواعد الكلية الكبرى، وإنما هي تنشأ قاعدة لكن قاعدة أيضا لها شمول، يعني مثل قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، قاعدة عظيمة يعني فيها رسائل جامعية، فيها رسائل جامعية أكاديمية، وهي قاعدة لكن ما تستطيع تجعلها تندرج تحت قاعدة من قواعد الكلية الكبرى. قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مثلا، وهكذا. هناك طبعا اللي القواعد ذات المجال الضيق، وهذه التي لا تعم إنما تخص باب من الأبواب، وهي الضوابط اللي ذكرتها أنا قبل قليل. القواعد الفقهية من حيث الاتفاق أو الاختلاف فيها على أيضا مرتبتين، المرتبة الأولى قواعد متفق على مضمونها، وهذه القواعد الخمس اللي ذكرتها قبل قليل، هذه تقريبا أكاد أجزم أقول بأن محل إجماع عند العلماء من حيث الجملة، من حيث الأصل، ليس من بحسب التفاصيل، من حيث الأصل متفقين عليه، لأن في الغالب هي ترجع إلى نصوص. هناك قواعد مذهبية تختص بمذهب دون مذهب، أو مثلا يعمل بمضمونها بعض الفقهاء دون بعض مثلا، وهذه قواعد كثيرة، هذه قواعد كثيرة. يعني مثلا تجد عند بعض الفقهاء يقولون الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان، جواز البيع يتبع الضمان، مثلا يقول لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن الدليل، يقول إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله مثلا، حكم بفساد فعله وهكذا. طبعا القاعدة الفقهية هل هي دليل؟ هل هي حجة؟ الجواب فيه تفصيل. فإذا كان أصل القاعدة نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالجواب نعم، الجواب نعم دليل، يعني إنما الأعمال بالنيات، نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ضرر ولا ضرار، حديث أبي سعيد مثلا، نص وهكذا. أما إذا كانت لا، هي نشأت عن اجتهاد من خلال القياس أو من خلال كذا، فإن لا يمكن أن تكون دليل بذاتها يحتج بها، وإنما يحتج لها، لا يحتج بها وإنما يحتج لها. طبعا يمكن ينقدح سؤال في أذهانكم، متى نشأت القواعد الفقهية؟ الواقع بأنه ما عندنا ما يمكن الجزم به أو الاطمئنان إليه إلى أن والله العصر الفلاني بدأت فيه يعني القواعد الفقهية مثلا، أو العالم الفلاني مثلا، ما يمكن. لكننا نستطيع الجزم بأن نصوص القرآن والسنة مليئة بالقواعد، القرآن العظيم مليء بالقواعد لمن تأملها. ولذلك هناك اجتهادات من كثير من طلاب العلم، يعني مثلا هناك مصنفات مثلا في قواعد القرآن، مثلا هناك مثلا ما يتعلق بآيات الأحكام أيضا فيها قواعد نصوص القرآن، يعني مثلا قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قاعدة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قاعدة. تجد العلماء يستدلون فيها في أغلب أبواب الفقه. وجزاء سيئة سيئة مثل، قاعدة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قاعدة. وهكذا السنة النبوية قواعد، يعني كثير من الأحاديث بل هو الغالب قاعدة، قواعد تمثل قواعد. لا ضرر ولا ضرار، إنما الأعمال بالنيات، الخراج بالضمان، العجماء جرحها جبار، البينة على المدعي واليمين على ابنه، هذه قواعد، هذه قواعد. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لهزال في قصة ماعز الأسلم، هلا سترته بثوب، قاعدة، قاعدة الستر. مثلا الاحتياط مثلا في قضية الرضاع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذي قال بأن امرأة زعمت بأن أرضعته، ها قال أما وقد قيل، قاعدة في الاحتياط للأعراض، أما وقد قيل. قواعد كثيرة يعني في السنة، اللي يقرأ السنة ويكون لماح، خاصة اللي قرأ في القواعد الفقهية يستطيع أنه يستنبط قواعد من السنة كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن الصحابة مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية، يعني مثل قول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، في قاعدة في أبواب الشروط، جميع أبواب الشروط، وإن كان يعني كانت في المعاملات ألصق، لكن يقول مقاطع الحقوق عند الشروط لأن فيها حقوق. عبد الله بن عباس له عبارات جميلة تمثل قواعد، يعني مثلا يقول العتق ما ابتغي به وجه الله، والطلاق ما كان عن وطر، طلاق ما كان عن وطر. وعثمان رضي الله له كلام، بكر الصديق، الصحابة رضي الله عنهم، كذلك كثير من التابعين، مثلا شريك القاضي رحمه الله تعالى له كلام جميل أيضا يمثل قواعد، يعني يقول مثلا من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، كل من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، يعني يلزمه. أيضا يقول من ضمن مالا فله ربحه، من ضمن مالا فله ربحه، وهذه طبعا وإن كانت ترجع إلى قاعدة الخراج بالضمان. وهكذا تجد العلماء تابعين لهم كلام، مثلا يقول بعضهم الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه، يقول الرخص لا يتعدى بها مواضعها، الرخص لا تناط بالمعاصي، مثلا لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول. وهكذا تجد العلماء، ولذلك كتب الفقه هذه مليئة بالقواعد، مليئة بالضوابط. والسؤال هنا، هل بمقدور طالب العلم أن ينشئ ضابط أو قاعدة؟ الجواب نعم. أولا بالنسبة للقواعد اللي ذكرها العلماء، طبعا هي فيها الكفاية، لكن أحيانا قد يستطيع طالب العلم أن يشكل قاعدة أو ضابط، يعني يمكن إذا إلى يعني قول الضابط أقرب لمثلا باب من الأبواب الفقه، يجتهد فيريد أن يضبط هذا الباب فيصنع ضابط معين في هذا الباب، يعني يضع كلية مثلا، يقول كل كذا فهو كذا مثلا، كل كذا يعني مثلا، خلنا نأتي مثلا في باب الصلاة. الآن يمكن طالب العلم يعني يحاول أن يستخرج ضابط مثلا في مسألة دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سنة مستحبة. طيب الآن لو قام شخص الليل سيصلي ركعتين وهكذا، هل يستفتح في كل صلاة أم يكفيه الاستفتاح الأول؟ أن تأتي هنا فتضع ضابط، تقول كل صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها، أنت ضبطت المسألة، كل صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها. إذا مثلا لو قام شخص الآن صلى الوتر 5 ركعات يكفي استفتاح واحد، ما يجدد الاستفتاح لأنه خلاص هو سيسلم في آخره، لكن شخص يصلي ركعتين 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 مثلا بهذه الطريقة، وهكذا هكذا تستطيع من خلال يعني الاستقراء كلام العلماء والنظر في القواعد السابقة تستطيع أن تنشئ ضابطا. طبعا مسألة القواعد الفقهية لها فوائد كثيرة كما ذكرت، وعوائد أثيرة وبركات متنوعة، ولذلك القواعد الفقهية يحتاجها الفقيه والقاضي والمفتي والمعلم، ويحتاجها أيضا المحامي الآن مثلا يحتاج القواعد الفقهية، يحتاجها الخبير، يحتاجها المستشار أو الاستشاري مثلا في سواء في مسائل الفقه ومسائل الشرع عموما. المسألة الأخرى أن القواعد الفقهية تخدم طالب العلم خدمة عظيمة، وذلك من كونها تجمع له شتات المسائل. فالقاعدة الفقهية هي تحتها مجموعة مسائل من أبواب مختلفة ومتنوعة ومن أبواب بعيدة جدا عن بعضها، فكلها تندرج تحت قاعدة واحدة. اليقين لا يزول بالشك، تجده في الطهارة، تجده في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، تجده في الحج، تجده في النكاح، في أبواب النكاح عموما، تجده في الأيمان، في النذور، تجمع لك شتات المسائل، ولذلك تختصر لك الزمن، تختصر لك عن الجهد مثلا، تختصر لك جهد عظيم جدا. الأمر الآخر أن القواعد الفقهية حقيقة يتميز بها طالب العلم عن غيره، ولذلك سبحان الله تجد بعض الناس يمضي أو يمضي عقود في طلب العلم لكن تجد ما يحصل شيء، يقرأ في الفقه مثلا كذا ما يحصل شيء. لماذا؟ لافتقاده لضبط المسائل من خلال القواعد الفقهية. هذا مجرب الآن، بعض الناس ما شاء الله 20 سنة و30 سنة لكن تجد ما عنده شيء، تجد فقير في 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 جانب الفقه، والسبب ما ضبط العلم بهذه الضوابط. لاحظوا الأئمة دائما مثل الشافعي، مالك، الإمام أحمد، حنيفة، فقهاء مشايخنا، تجد دائما القواعد حاضرة عندهم. يعني مسألة حتى النوازل الآن، النوازل الجديدة والحوادث الطارئة على دنيا الناس، تجد يعني ما يمكن لأحد أن يتكلم فيها إلا وهو يمتلك هذا الفقه العظيم، فقه القواعد الفقهية. القواعد الفقهية أيضا تورث الإنسان ملكة في قضية الاستنباط، فتجعل العقل سيال، لأن الفقيه الذي يركز على القواعد الفقهية يكثر إنعام النظر في المسائل والربط بينها كله، اهتمام بالقياس الصحيح، معرفة الأشباه والنظائر، معرفة الفروق بين المسائل. ولذلك نشأ عن علم القواعد الفقهية علوم أخرى، عندنا مثلا الفروق، هذا علم هو أصلا مندرج تحت القواعد الفقهية، والفروق مسألتان تتشابهان في الظاهر ولكن تختلفان في الحكم، مسألتان تتشابهان في الظاهر لكن بينهما فرق، وهذا الفرق الدقيق ما يمكن أن يفهمه إلا الفقيه. عندك مثلا الأشباه والنظائر، هذا أيضا فن عظيم، هو تحت القواعد الفقهية، تحت القواعد الفقهية. وهكذا نشأت مجموعة علوم مندرجة تحت هذا الأمر. أمر آخر وهو ما ذكرته قبل قليل، بأن الشريعة طبعا فيها مرونة، الشريعة الإسلامية، ولذلك ما من قضية ولا حادثة ولا نازلة إلا للشريعة رأي فيها. ولا يخفاكم بأن الاجتهاد ولله الحمد أعظم سمة في هذه الشريعة، اجتهاد، اجتهاد طبعا لأهل الاجتهاد وليس لكل أحد، الاجتهاد لمن يملك أدوات الاجتهاد، الاجتهاد لمن عنده الأهلية. أما يأتي جاهل متخلف مثلا أو إنسان لديه ثقافة عامة معلومات يقول والله أنا أجتهد، لا، هذا ما يسمح له، الشرع يرفض مثل هذا النوع، وإنما المقصود من يمتلك الأدوات، أدوات الاجتهاد، مؤهل، يعني شابت لحيته في العلم، رسخ قدمه في العلم، هو الذي يستطيع أن يجتهد. الاجتهاد لما نتكلم عن الاجتهاد ونذهب إلى كتب أصول الفقه ونشوف كيف العلماء ذكروا شروط المجتهد، نعلم بأن مسألة ليست هكذا يعني أرض مباحة لكل أحد أو مجال متاح لكل أحد، لا، وإنما لأهله. ولذلك الآن مثلا نجد الآن مجامع الفقهية، مجامع الفقهية الآن وهي تتناول مثلا المسائل الطارئة والحادث من النوازل وكذا، تجد ما من يعني اجتماع ينعقد إلا ويخرجون بشيء أو يؤجلون لزيادة البحث، استشارة الأطباء، استشارة الخبراء، استشارة كذا وكذا، حتى يخلصون في النهاية إلى حكم، إلى حكم شرعي. طبعا بالنسبة لمسألة المصنفات في القواعد وكذا كثيرة جدا، ومسألة من أول من بدأ، يعني بعض العلماء يقولون بأن الإمام الشافعي هو الذي بدأ، لكن نحن ذكرنا قبل قليل بأن الصحابة ذكروا قواعد، التابعين ذكروا قواعد، والشافعي قال لا ينسب إلى ساكت قول، لقاعدة عظيمة، وينسب أيضا للإمام مالك. لكن عموما هذا الفن يظهر والله أعلم أنه أخذ طريقة تدريجية، بدأ في عهد الصحابة ثم التابعين ثم بدأ يتشكل حتى بدأ يصنف فيه، بدأ يصنف فيه. القواعد الفقهية حقيقة فيها يعني من فوائدها أنها تؤثر على طالب العلم من حيث التعاطي مع الواقع، مع الأحداث، مع الأمور، تورثه نضوج، تورثه سعة صدر، تورثه لين عريكة، تورثه بعد نظر مآلي، خاصة النظر المآلي المقاصدي، ما يضيع ومع تستفزه مثلا يعني بدايات الأحداث، بدايات الأمور. القواعد الفقهية تؤثر حتى على سلوك الإنسان في تعامله مع أهله، مع مجتمعه، مع كذا، وهذا أمر لا أقول والله من خيالي، أقول من واقع تجربة، وأيضا ما يصرح به كثير من الناس حينما يطلعون على مثل هذه القواعد وكيف لها وكيف أثرت فيهم وفي تفكيرهم وفي تعاطيهم مع الأحداث ومع الأمور. القواعد الفقهية في الغالب من يتقنها فإنه سيكون رجل مقاصدي، طالب علم مقاصدي، يعني ينظر إلى المقاصد الكلية العامة للشريعة ويحققها تحقيق وفق منهج شرعي متزن. بهذا حقيقة يكون طالب العلم من المهم جدا أنه يستوعب هذه الأشياء، يستوعب مسألة القواعد، يكون له عناية بالقواعد الفقهية. طبعا مثل ما ذكرت لكم الكتب كثيرة، هناك منظومات، هناك مصنفات، بعضها مختصر، بعضها متوسط، بعضها مطول. يعني مثلا عندك الأشباه والنظائر السيوطي، الأشباه والنظائر لابن الوكيل، الأشباه والنظائر لابن السبكي، الأشباه والنظائر عندك مثلا الدر المنثور، مثلا عندك المنثور في القواعد للزركشي، عندك مثلا القواعد لابن رجب، هذا من أعظم الكتب، عندك الفروق للقرافي الصنهاجي، وهكذا. هناك قواعد طبعا منثورة داخل كتب الفقه، والآن ولله الحمد الجامعات خاصة في المملكة العربية السعودية لها جهد مشكور ومذكور في مشروعات علمية اتجهت إلى هذه الكتب. يعني مثلا عندك كتاب المغني، كتاب المغني هذا موسوعة علمية كبيرة جدا، مليء بالقواعد، مليء بالضوابط، فخرجت يعني رسائل علمية أكاديمية في القواعد الفقهية في مثلا في المغني. عندك مثلا القواعد الفقهية في بقية كتب المذاهب. هناك مثلا من تخصص في بعض العلماء، يعني مثلا القواعد الفقهية عند ابن القيم، قواعد الفقهية عند شيخ الإسلام تيمية، القواعد الفقهية عند مثلا قواعد عند الشنقيطي مثلا، القواعد الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، كتبه مليئة بالقواعد. والمقصود بارك الله فيكم بأن هذا الفن من أعظم الفنون التي يجب العناية به والاهتمام به، وإن شاء الله هذا المجلس هو يعني مفتاح للمجالس القادمة بحول الله تعالى وقوته. فنبدأ إن شاء الله في المجلس القادم بالقاعدة الأولى، وهي قاعدة الأمور مقاصدها، وسأحرص بإذن الله على أن يكون الربط ليس فقهيا محضا. صحيح سيكون الغالب هو الربط الفقهي، لكن ممكن أشير إلى ربط هذه القواعد بالجانب الدعوي، بالجانب الاجتماعي المجتمعي أيضا. هذا كله ما سنعتني به بحول الله وقوتي، وأعتقد بأننا يعني نكتفي بهذا القدر. الآن نستمع إلى أسئلتكم. عندي السؤال الأول يقول: كيف أبدأ في طلب العلم عن انشغالي في العمل؟ جزاكم الله خيرا. أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا الإنسان الذي لديه عمل لا شك بأن هذا العمل يحقق به بعض الواجبات المفروضة عليه، حق النفس، حق الزوج، حق الأولاد، حق الوالدين، لكن تستطيع أن تجمع بين العمل وبين طلب العلم. وأغلب طلاب العلم اللي نعرفهم يمكن يتابعوننا الآن يشتغلون، وما منعهم الشغل من طلب العلم. فلو خصصت لك يوم واحد في الأسبوع تطلب فيه العلم يكفي، بركة. كيف وقد تيسر العلم الآن؟ تستطيع في السيارة تطلب العلم، وأنت في السيارة تستمع إلى درس مثلا، أنت في البيت على سرير نومك تستطيع أن تطلب العلم، تستمع إلى درس، تتابع مثلا درس مباشر أو مسجل، تقرأ كتاب، يعني تخصص أنك تقرأ يوميا مثلا أو في الأسبوع شيء من الكتب، بشرط أنك تسلك المنهجية الشرعية في طلب العلم. سؤال: هل دراسة القواعد الفقهية تلزم من يطلب علم الفقه؟ أنا ذكرت قبل قليل بأن طالب العلم الذي يعتني بالقواعد الفقهية تميز عن غيره، أنا لا أقول بأنه يلزم، لكن القواعد الفقهية حقيقة تمثل عمود فقري إن صح التعبير لعلم الفقه. وذكرت لك أنا الآن كثير من طلاب العلم الذين قضوا يعني عقود كثيرة في طلب العلم ما حصلوا شيء، لأنه ما عرفوا المنهجية. ولذلك القواعد الفقهية هذه تضبط لك الفقه كامل. الفقه في مسائل كثيرة، عشرات الآلاف الآن، يعني لو جئت مثلا إلى كتاب من كتب الفقه في المذاهب تجد مثلا عندك 15,000 مسألة. كيف تضبط 15,000 مسألة وكيف تحفظها مثلا؟ مثلا أنا أضرب في بعض الكتب الفقه فيها 100,000 مسألة، كيف تضبطها هذه؟ هذه بالقواعد تستطيع تضبط 100,000 مسألة، بالقواعد الفقهية تستطيع تضبط 100,000 مسألة لما تكون عندك فعلا قواعد فقهية. وإن قلت هذا على سبيل المبالغة لكن ليؤكد هذه المسألة بارك الله فيك. فلذلك أنا لا أقول أنها تلزم، لكن أقول بأنها مما ينبغي على طالب العلم وأن يعتني بالقواعد الفقهية. السائل يقول: هل القواعد الفقهية مشتقة من كلام الله وكلام الرسول أم هي اجتهادات؟ ما أدري أنت حضرت معنا الدرس من أوله ولا لا. أنا ذكرت بأن مصادر القواعد الفقهية على ضربين. الضرب الأول منشأها النص، قال الله قال رسول الله، يعني مثلا قول الله: وتعاونوا على البر والتقوى، قول الله: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، قول الله: جزاء سيئة سيئة مثله. هذه نصوص شرعية، إنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار، هذه نصوص حديث نبوية. فلذلك عند القواعد يعني نصوص. والنوع الثاني اجتهادات، هي أمور قياسية تعليلية صيغت منها قاعدة، مثلا صيغت منها القاعدة. الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثلي مثلا، لكن أحيانا يستدل هذه القاعدة بأدلة قد لا تكون هذه الأدلة نص على هذه القاعدة، لكن يقال يعني أدلتها العامة من الكتاب والسنة. طبعا أخونا الشيخ محمد جزاه الله خير بعث لي الآن بأن جمعية الدعوة ببقيق عندها برامج علمية خلال فترة الصيف، يستفيد منها طلاب العلم كل راغب في التعليم، ويقام كل يوم درسين طوال أيام الأسبوع، اللهم بارك، برنامج الفتاوى، وعندهم شرح أصول التفسير، العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة التدمرية، شرح كتاب التوحيد، شرح قصب السكر، شرح نخبة الفكر، شرح أخصر المختصرات، دراسة أصول الفقه، دراسة علم النحو، شرح كتاب السياسة الشرعية، شرح القواعد الأربع، شرح الرحيق المختوم، وتفسير جزء عمة. يقول نرجو توجيه دعوة الأخوات. سبحان الله، الوحيد اللي ما ذكروا درسي أنا. ها؟ ما ذكروا درسي. يلا طيب، يقول ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟ أنا والله أتمنى أن الأسئلة تكون في صلب الموضوع يا شيخ محمد، أتمنى أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع الذي نحن فيه. ما دام عندكم برنامج الفتاوى، لعل إن شاء الله الأخ السائل تحيلون السؤال على فضيلة الشيخ. سؤال: هل هناك ضوابط استعمال القياس في العبادات لاستخراج حكم طارئ؟ هذا مدام الحمد لله في درس في أصول الفقه، يعني يوجه إلى فضيلة الشيخ الذي يدرس أصول الفقه، بارك الله فيه. سؤال: ما نصيحتكم لطلاب العلم مبتدئين في استغلال إجازة الصيف في طلب العلم، وما هي الكتب التي تنصحون؟ أنصحكم ببرنامج جمعية الدعوة ببقيق، اللهم بارك، برنامج شامل ما شاء الله، اللهم بارك، منوع، جميع الفنون العلمية يعني موجودة، درسين في الأسبوع، هذه نعمة من نعم الله، والحمد لله يعني النقل مثل ما أنتم شايفين، يعني نقل الدرس. فلذلك أنا أنصح الأخ اللي يسأل، أنصحه بماذا؟ بالالتحاق بهذا البرنامج.